الحبيب يا رسولي، أنت قدوتي في المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبايبنا وعزنا وشرفنا ومجدنا وجدودنا، ويعني العز كله في حياة الصحابة وفي سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي ومع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حبيبي تعالوا نكمل قصتنا مع هذا الصحابي الجليل اللي اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات واللي قبليه، مع طلحة الخير، مع طلحة الجود، مع طلحة ابن عبيد الله. وصلنا لمرحلة ان النبي عليه السلام بشره بان هو هيموت شهيد. وشوف بقى لما الانسان يعرف ان هيموت شهيد، ومش اي حد اللي بشره، بقى ده الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النبي عليه السلام قال له هتموت شهيد، وقال صلى الله عليه وسلم صراحة: من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث احنا قلنا النبي عليه الصلاه والسلام كان طالع على جبل حراء، وده غير حديث جبل احد. النبي طالع على جبل حراء، فكان على الجبل النبي عليه السلام وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز جبل حراء، قال: اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد. فكانت دي شهاده برضو ثانيه من النبي عليه السلام لطلحه بن عبيد الله انه سيموت شهيدا. وطبعا سيدنا طلحه سمع من النبي عليه السلام وهو بيقول كما في الحديث الذي رواه احمد الترمذي بسند صحيح، سمع بقى عن منقبه الشهيد وعن حياه الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي ليدخلهم الجنة. فطبعا أي إنسان في الدنيا طبعا يتمنى الشهادة. وخد بالك حبيبي في الله، ممكن تلاقي الشهادة وانت على سريرك. مين اللي قال كده؟ برضه حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى صدق النية. عشان كده يحيى النبي كثير يقول لك ايه؟ يقول لك تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وسيدنا أبو سليمان الدراني يقول: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يبقى إذا الإنسان ينوي الخير دايما. وزي ما بقول لك، ممكن تتاجر بالحسنات، ممكن تكسب حسنات كثيرة جدا جدا بمجرد استحضار النية الطيبة الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على قد النية على قد ما ربنا هيكرمك إن شاء الله يعني بأجر كبير جدا. ولذلك دل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا بأربعة نفر: رجل أو رجل وقراءتان صحيحتان، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني بقى عالم بس فقير، الأولاني عالم بس غني واستعمل المال في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، والتاني رجل، خد بالك بقى، رجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا. شوف النبي بيقول ايه؟ قال: فهو صادق النية. حط تحت الكلمة ديت 1500 خط، ولا يقول لك خليها 2000، مش دافعين حاجة. فهو صادق النية، يقول: يا ريت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الإنسان بالنية الصالحة يستطيع أن يتحصل على خير كثير كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسيدنا طلحة بن عبيد الله تمنى الشهادة، وزي ما قلت لك تقدر تنال الشهادة وأنت عن سريرك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا الله، وانت نايم على سريرك مجرد ان انت تنوي الشهادة وتتمنى الشهادة وتسأل المولى عز وجل الشهادة، ممكن تموت شهيد، ممكن تبعث مع الشهداء يوم القيامة وتحشر في زمرة الشهداء، ممكن. وخد بالك من حاجة، ده كمان ده النبي حذرنا ان احنا ما نتمناش الشهادة، وما يتمناش الجهاد ده. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يغزو مات على شعبة من النفاق. يا رب فرج هم اخواننا في غزة يا رب، وفلسطين والعراق ودارفور وكل بلاد المسلمين، اللهم امين، وانصرهم على اعدائهم يا رب العالمين. شوف سبحان الله، فسيدنا زار حلاء قاعد منتظر بقى، تخيل بقى النبي بيقول له، وتخيل لو النبي كان بيقول لك بقى انك هتموت شهيد، وطلحة بن عبيد العمال بقى يتخيل طب هموت شهيد امتى وفين وازاي، لكن هموت شهيد ما دام النبي قال لي كده خلاص اكيد هموت شهيد طبعا، يعني مش محتاج كلام، ما دام النبي هو اللي قال كده فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. مرت كل المشاهد والغزوات، وطلحه بن عبيد الله موجود وحضر كل الغزوات مع النبي عليه الصلاه والسلام، معانا غزوه واحده هي غزوه بدر. خد بالك كتير من الصحابه حضروا كل الغزوات ما عدا غزوه بدر. ليه؟ اصل غزوه بدر النبي ما كانش طالع اصلا يقاتل، النبي كان طالع اصلا عشان يحصل على العير بتاعه قريش القافله. وبعدين تحول الامر بعد ذلك من حصول المسلمين على قافله الى جهاد بينهم وبين معسكر المشركين. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم للخروج، ولم يعزم ولم يوجب على احد الخروج ابدا صلى الله عليه وسلم. لكن طلحه بن عبيد الله كان ليه قصه ثانيه خالص. سبب عدم خروجه في يوم بدر او سبب عدم حضوره في يوم بدر ان النبي راح بعته هو وسعيد بن زيد، عارفين سعيد بن زيد طبعا اللي هو من العشر المبشرين بالجنه، راح هم اثنين برضه مبشرين بالجنه يعني، فراح بعت سعيد بن زيد وطلحه بن عبيد الله عشان يشوفوا القافله هتوصل امتى ويخبروهم، وبعدين النبي يطلع بقى هو والصحابه عشان يحصلوا على القافله. وصلوا لمكان اسمه الحوراء، اول ما وصلوا هناك ابو سفيان يعني بذكاء طبعا بارع جدا جدا، وكان لسه ساعتها مشرك ما كانش اسلم، واول ما حس بان في حد يعني بيترصد للقافله راح سلك طريق تاني من مكان تاني، وقدر يستطيع ان هو يهرب بالقافله ونجا بتلك القافله ووصل بها الى قريش سالما غانما. ده ابو سفيان. ففضل سعيد بن زيد وطلحه بن عبيد الله فضلوا واقفين في نفس المكان ظن منهم ان القافله اتاخرت لسه ما وصلتش، فلما رجعوا كانت انتهت غزوه بدر. يعني هم ما اعتذروش ولم يتركوا الغزوه ولا اي حاجه، وما كل ما في الامر كانوا في مهمه خاصه النبي عشان بعتهم فيها عشان يشوفوا القافله، فلما وصلوا هناك فضلوا واقفين لحد ما القافله عدت والغزوه انتهت وكل حاجه خلصت، ورجعوا بعد كده لقوا ان ايه الغزوه انتهت ولم يحضروا غزوه بدر. ده سبب عدم حضور طلحه بن عبيد الله غزوه بدر رضي الله عنه وارضاه. تمر الايام حبيبي، طبعا كان غزوه بدر كانت ما شاء الله كان يوم الفرقان بقى، يوم النصر العظيم لجند المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يعني انتصروا انتصار ساحق على المشركين، وكان يوم عظيم جدا جدا لا ينسى ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك بقى من حاجه، المشركين مش قادرين ينسوا اليوم ده ابدا، لازم ناخد بطرنا ولازم ان احنا ننتقم من المسلمين. فضلوا يعدوا العده ويظبطوا نفسهم ويجهزوا الجيش وتدريبات وتظبيط وتجهيز اسلحه لمده سنه كامله. شوف المشرك ما بيقاس ازاي، شوف المشرك عنده يعني عنده طاقه قد ايه بيبذلها في الشر، لحد ما مرت الايام سنه كامله حبايبي وجيت يوم غزوه احد. يوم غزوه احد لو صح القول هو يوم طلحة ابن عبيد الله، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما كان يذكر قدامه في أي مكان في حياة النبي وبعد وفاة النبي، أول ما يذكر قدامه يوم أحد يقول هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله. اليوم ده كله من أوله لآخره ده كان بتاع واحد بس، طلحة ابن عبيد الله. والشهادة دي منين؟ من تاني واحد أفضل رجل على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. لو وزن ايمانه بايمان الامه لرجح ايمان ابي بكر على هؤلاء الناس جميعا رضي الله عنه وارضاه. ثاني اثنين صاحب النبي وحبيبه واعز انسان الى قلبي وهو صاحبه في الهجره رضي الله عنه وارضاه. فكان اليوم ده كله فعلا لطلحه بن عبيد الله. ايه اللي حصل حبايبي في اليوم دوت؟ عشان ابو بكر الصديق يشهد الشهاده العظيمه الجميله ديت لطلحه بن عبيد الله، تعال نشوف ايه اللي حصل في اليوم دوت بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كان فعلا موقف عجيب جدا، وانا كل ما اتذكر الموقف ده لطلحه بن عبيد الله اقول والله العظيم فعلا ادفع عمري كله علشان اكون انا صاحب الموقف ده بس، يعني مش عايز اي حاجه ثانيه اكتر من اني اكون انا مكان طلحه بن عبيد الله في اللحظه ديت في اليوم ده بس. يعني يوم من ايام طلحه بن عبيد الله احسن من اعمار 1000 أو 100 ألف واحد زي حالتي. ان فعلا اليوم ده كان يوم عجيب جدا. وكان ابو بكر خد بالك من حاجه، كان لما يذكر قدام يوم احد ما كانش يكتفي فقط ان هو يقول ايه هذا اليوم كان كله لطلحه بن عبيد، لا ده كان بيبكي. يوم اول ما يتذكر اليوم ده اليوم ده كله كان لطلحه ويبكي ودموعه على خده رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي حصل حبايبي في يوم احد؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. تجمع المشركون عشان يقاتلوا المسلمين وتواعدوا عند جبل احد وراحوا هناك قدام جبل احد. حبايبي لو ان شاء الله ربنا جمعنا هناك كده ان شاء الله ابقى اطلع معاكم على جبل الرماه واشرح لكم كيف تمت الغزوه، واشاور لك بقى على جبل احد هنا عمل خالد بن الوليد عمل كذا، وهنا النبي عاصم كان واقف، وهنا فلان الفلاني، وهنا يعني ايه ان شاء الله اشرح لك شرح وافي ان شاء الله من المكان بقى على الواقع على ارض الواقع. يعني ربنا يبارك فيك يا رب واجمعنا هناك على خير ان شاء الله. فاللي حصل هم توعدوا وراحوا المكان ده. النبي عليه السلام عمل خطه ما شاء الله فعلا ما تخرش الميه، خطه جميله جدا جدا وذكيه في منتهى الذكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ل50 من الصحابه وعلى راسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه، قال لهم خليكم هنا على الجبل اللي هو جبل الرماه، قال لهم خليكم هنا على الجبل ده، اي حد من المشركين يقرب افضلوا ارموا عليه بالنبال والسهام. طبعا علشان ما حدش يقدر يقرب، طبعا انت عارف السهام والنبال حد يعني مرعبه جدا اكتر من السيف نفسه، لان السيف انا يقينا عارف مجرد ما اقرب منك مسافه معينه هيبتدي السيف ايه يطلني مثلا متر مترين متر ونص، انما السهم ممكن يطولك من على بعد 30 40 متر. فبالتالي السهام كانت خطيره جدا على الناس ديت جدا. فانما السهام اوصى الصحابه حدش فيكم ينزل مع الجبل، انتوا ال50 خليكم ورئيسكم عبد الله بن جبير، عبد الله بن جبير خليك معاهم دايما، اوعى تخلي حد ينزل، وحتى لو احنا انتصرنا حتى لو انتصرنا او انهزمنا لو رايتمونا تخطفنا الطير ما تتحركوا ابدا. يعني شفتونا غلبنا والحمد لله انتصرنا ما تنزلوش الا لما اقول لكم انزلوا، لقيتونا اتقطعنا والطيور كمان بتاكل من لحمنا برضه ما حدش اتحرك. اظن كان الامر واضح وما كانش بيحتاج اي اجتهاد من واحد من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لكن يعني اقدار المولى عز وجل عشان يكون ده درس للصحابه ودرس للامه من بعدهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل حبايبي؟ بدات الغزوه والرماه واقفين فوق الجبل عمالين يرموا اي حد المشكين يقرب، وكانوا بيحموا ظهر النبي عليه الصلاه والصحابه. وفعلا كانت النصره والهزيمه الساحقه كانت النصرة لجند المسلمين والهزيمة الساحقة كانت من نصيب المشركين. وبالفعل النبي عليه الصلاة والسلام انتصر هو والصحابة، وبدأوا بالفعل فعلا يعني الغزوة كانت انتهت يا جماعة، ما كانش لسه هتبتدي، لا هي خلاص انتهت بالفعل. فانتهت وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يجمعوا الغنائم. فبعض الصحابة اللي واقفين فوق الجبل خد بالك بقى ايه اللي حصل؟ قالوا لعبد الله بن جبير خلاص الغزوة انتهت والنبي عليه الصلاة والصحابة ابتدوا يجمعوا الغنائم فعايزين ننزل. قال لهم لا، أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا ولا تبرحوا الجبل حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير، اوعى حد فيكم يتحرك. 40 واحد منهم حبايبي قالوا لا الغزوة انتهت خلاص والموضوع انتهى وهننزل عشان نلحق نجمع الغنائم. نزل ال40 وفضل 10 على رأسهم عبد الله ابن جبير. مين بقى اللي لمح الموضوع ده حبايبي؟ اللي لمح الموضوع دوت أزكى مقاتل على وجه أرض عرفته البشرية كلها، هو مين؟ سيف الله المسلول خالد ابن الوليد. خالد رضي الله عنه وارضاه لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، فعلا يعني فارس لا يشق له، يعني سبحان الله، يعني رجل الحرب الأول، ورجل يعني دماغه مليانة خطط عسكرية وحاجات كده ما شاء الله. لدرجة الشيء الغريب ان الغزوات التي خاضها او الحروب او الفتوحات التي خاضها خالد بن الوليد الان تدرس في جامعات اوروبا وامريكا عشان يدرسوا فن القتال من خالد بن الوليد على الخطة الجميلة اللي كان بيعملها. ويمكن ذكرت لكم قبل كده الخطة العجيبة التي وضعها في يوم سرية مؤتة رضي الله عنه وارضاه. خالد بن الوليد ساعتها كان لسه مشرك، ما كانش لسه اسلم. فالمهم اول ما لمح نزول ال40 ولقى ما فيش غير 10 راح عمل نفسه بينسحب وراح استدار من حول الجبل هو ابو سفيان ومعه من المشركين، وطلعوا انقضوا على ال10 اللي موجودين فوق عبد الله بن جبير وال10 اللي معاه، ونزلوا بقى انقضوا على المسلمين من الخلف وهم مشغولين بايه؟ بجمع الغنائم. قتلوا كم واحد يا جماعه؟ قتلوا 70 واحد من خيره الصحابه. طبعا كانت ضربه قاسمه وكانت مفاجاه ما كانتش تخطر على البال. انا قلت لك الغزوه شبه انتهت والنبي عليه الصلاه والسلام خلاص انتصر خلاص، وبداوا يجمعوا غنائم بالفعل وما فيش اي حاجه حصلت، وسبحان الله اتقتل 70 وانضرب النبي عليه الصلاه والسلام. وكان في كانوا عاملين حفره كده للنبي عليه السلام وحاطين عليها زي ايه؟ زي قش كده او هيش او وقع فيها النبي. فانكسرت رباعيته وشج جبينه صلى الله عليه وسلم ونزف الدم الشريف من وجهه، وكانت فاطمه بنت النبي عليه السلام تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فوق ده كله دخلت حلقات المغفر دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين المغفر اتشال، فضلت الحلقتين، حلقتين حديد مغروزين في خد النبي صلى الله عليه وسلم. مين يطلع الحلقات ديت يا جماعه؟ اتسابق بعض الصحابه، وفي النهايه رست علينا عبد الرحمن بن عوف المصر ابو عبيده بن الجراح. ابو عبيده بن الجراح المصر ان ما حدش هيخلع الحلقات دي من وجه النبي الا انا، ده شرف ليا كبير قوي. ففكر اشيل الحلقات دي ازاي؟ خد بالك لو انت مكان ابو عبيده والنبي قدامك صلى الله عليه وسلم جبينه بينزف دماء واسنانه بتنزف دماء، كسرت رباعيته وشج جبينه خد بالك، وبعدين والحلقات مغروزه في وجه النبي والدم عمال ينزل، هتعمل ايه؟ والنبي قدامك صلى الله عليه واله وسلم. فابو عبيده بن الجراح جاي يمد ايده عشان يشد الحلقات، فقال عيب، كانه يعني قال كده عيب ان انا امد ايدي على خد النبي. أي انت مش بتمد ايدك عشان تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتمد ايدك عشان تطلع الحديد، برضه لا. حطش ايدي ابدا على وش النبي. امال هتعمل ايه يا ابو عبيده؟ كاني بقبل النبي. هو اللي بيحب حد بيعمل ايه؟ بيقبله. سواء من خده من كتفه، المهم يعني بيقبله. ولما حد يكون بيؤذي حد بيمد ايده على خده. وممكن يكون حتى بيطبطب على خده، يعني مش لازم يعني مد الايد يكون اذى. لكن برضه عيب انه يمد ايدي، شوف الادب. ادب عجيب عجيب لا يخطر على قلب بشر. وده اللي خلى اصلا كفار قريش في يوم صلح الحديبيه وافقوا على الصلح. ده كان من ضمن اسبابها الادب الشديد جدا اللي شافوه من الصحابه تجاه النبي. بعتوا مين؟ سهيل بن عمرو لما راح طبعا هو، وقبلها عروه بن مسعود لما شاف الوضع يعني طبعا استغرب، يعني ايه ده؟ ايه الادب ده كله؟ بص لقى النبي عليه الصلاه والسلام عايز يتوضا، جابوا له الميه، بيتوضا ما فيش نقطه ميه نزلت على الارض. كل النبي بيتوضا وكل نقطه ميه تنزل، الصحابه حاطين ايديهم تحتها، كل اللي يجي عليه نقطه ميه ياخدها ويدلك بها جلده ووجهه رجاء بركه النبي صلى الله عليه وسلم. اراد النبي ان يتنخم، عايز عفوا يعني يتف. طب يعمل ايه؟ الصحابه يجروا عليها. تخيل اراد ان يبصق امامه فجريوا، طب يمين جريوا لحد ما يعني يسار راح جريوا، فاتفل النبي صلى الله عليه وسلم فاخذهم ودلكوا بها جلودهم ووجوههم رضي الله عنهم وارضاهم. كل ده عروه بن مسعود الثقفي عمال بيبص على المنظر مش مصدق نفسه. في الاخر رجع بقى لقريش قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما يحدون إليه الطرف تعظيما له. ما حدش فيهم حتى بيقدر يبص وشه في وشه. ده اللي قاله عمرو بن العاص كما في الحديث الذي رواه مسلم وهو في سياقة الموت، قال والله لو أردتم أو لو سألتموني أن أصفه لكم إن أصف لكم النبي ما استطعت، لأني لم أكن أحد إليه الطرف تعظيما له وإجلالا صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه؟ صحابي وعايش مع النبي، قول له وصف لي النبي يقول لك ما أقدرش. بعضهم طبعا كان وصف النبي، لكن بعض الصحابة من شدة حيائهم من النبي ما كانش قادر يبص له. والنبي كان جميل جدا، خد بالك. يعني جمال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من نقطة مهمة، كان يفوق جمال سيدنا يوسف. وقد يستغرب بعض الناس من هذا الكلام، لكن جمال سيدنا النبي عليه السلام كان مخلوطا بالهيبه والجلال، فكان اللي عايز يبص له مش قادر اصلا يبص له، مش قادر اصلا يبص للنبي صلى الله عليه وسلم. بعكس سيدنا يوسف كان جمال خالص، جمال خالص. ولذلك لما حصلت فتنه النساء رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب الين اكن من الجاهلين، كان من ضمن الاشياء التي وضعت على وجه يوسف عليه السلام بعدها مباشره المهابه. واخد بالك؟ المهابه لان دي اتغطت على الجمال، حتى استطاع سيدنا يوسف ان هو بقى بعد كده يعني يكون دي سبب انقاذه من هذه الفتنه، ودي كانت من ضمن الاسباب التي تم انقاذ سيدنا يوسف عليه السلام من فتنه النساء، ان المراه كان شايفه جمال خالص وما فيش المهابه التي تمنعها من النظر اليه. بعد ذلك لما وضع الوقار والمهابه اكتر من الاول، وهي كانت موجوده بس بقت اكتر من الاول، فطغت على الجمال فاصبح بعد كده سيدنا يوسف عادي. المرأة لما بعد كده قالت حاشا لله، النساء قالوا حاشا لما علمنا عليه من سوء، خلاص هو ما عملش حاجة ولا فكر يعمل حاجة صلى الله عليه وسلم. فشاف الموضوع ان الادب مع النبي كان شيء عجيب جدا، بيقول والله ما يحدون اليه الطرف تعظيما له واجلالا، وما امرهم من امر الا وابتدروا امره، خد بالك، وان توضا كادوا يقتترون على وضوئه. يعني ما انا عايز اقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم اللي بالمنظر ده لا يمكن ابدا يسلموه اليكم، ده ممكن يقتلكم كلكم، ولا ان حد فيكم يقدر يوصل ان هو يقرب حتى من النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد في الموضوع ان شوف بقى ابو عبيده بن الجراح عايز يطلع حلقات المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه؟ يقوم قايل بس انا ما اقدرش اقرب ايديا، لكن ايه؟ انا هطلعها بايه؟ باسناني. قرب من النبي عليه السلام، حاول يطلع الحلقات الحديد، يشد مش عايزه تطلع لان هي مغروزه بقى في عضلات الوجه والفكين والحاجات دي كلها، ومش عايزه تطلع، وشيء مؤلم جدا طبعا. حاول يطلعها ما تطلعش، في الاخر بقت ايه؟ وهو بيطلع سنه سنه سنانه عماله تقع، لحد ما طلع الحلقتين يا جماعه وكانت سنان ابو عبيده كلها وقعت. يعني بقى ايه بلغه الناس؟ اهتم، صح كده؟ هو الهتم ايه؟ وقوع الاسنان. فبقى ابو عبيده بن الجراح بقى اهتم. لكن سبحان الله، اي حاجه يا اخويا وحبيبي في الله تحصل لك سواء اذى او ابتلاء، ما دام في سبيل الله بيكون منقبه في حقك ويكون جمالا مضافا اليك بدلا من ان يكون عيبا عندك او عاهه او اي شيء. اللي حصل ان ابو عبيده بن الجراح لما بقى اهتم، الصحابه بيقولوا فوالله ما راينا هتما قط اجمل من هتم ابي عبيده. يعني عشان ايه؟ لان اسنانه سقطت وهو بيدافع عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو شكله لو شكله 9/10 في الجمال مثلا، بعد ما او شكله 8/10 او 7/10، بعد ما وقعت سنانه المفروض يبقى جماله ايه؟ بعد ما كان 8/10 المفروض يبقى 2/10، ويمكن يبقى مثلا 0/10، بقى اهتم يعني المنظر مش قوي يعني، لكن رغم ذلك بقى جماله 10/10. ليه؟ ربنا جمل شكله بالهتم ده لدرجه الناس كانت تحب تنظر الى وجه ابي عبيده وهو مبتسم وشايفين سنانه ساقطه. ليه؟ السنان اللي وقعت ديت بتفكرهم بموقف جميل، الراجل ده سنانه وقعت عشان خاطر النبي، دفاع عن النبي. عمرك في مره من المرات قمت تدافع عن النبي، عملت حاجه عشان النبي ابتغاء مرضات الله طبعا، وحصل لك حاجه فكل ما تبص للجزء اللي حصل في جسمك ده تقول ده كان عشان خاطر النبي؟ عمرك في حياتك يعني قطعت المنتجات الدنماركيه والامريكيه والاسرائيليه وكل من يعاون من يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل لك نقص في حاجه معينه فقلت النقص اللي حصل لي في الفيتامين ده بسبب انقطاعي عن اكل معين كنت باكله بتنتجه دوله كافره بتحارب الله ورسوله؟ فالحمد لله نقص الفيتامين ده دفاع عن حبيبي صلى الله عليه وسلم. عمرك جيت في مره من المرات في يوم من الايام عملت حاجه فضحيت بشيء من مالك فبتقول انا في ضائقه ماليه لكن الحمد لله عملت كده ابتغاء مرضات الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاول تقدم حاجه. قد ايه النبي تعب، قد ايه النبي ضحى بحاجات كتيره جدا عشان احنا نبقى مسلمين. ولسه هنرجع للنقطه دي دلوقتي. ابو عبيده بن الجراح طلع الحلقات ديت، فلما طلع الحلقات يعني حاشا لله طبعا يبقى في دم فاسد جوه وجه النبي. انت عارف اي واحد فينا لما تطلع مسمار من جسمه يقول لك بس يلا نص الدم ده بقى او طلعه بره لاحسن الدم اللي جوه ده دم فاسد. طبعا اي نقطه دم في جسم النبي لا يمكن ان يطلق عليها كلمه دم فاسد صلى الله عليه وسلم. لكن واحد اسمه ابن عفراء، ابن عفراء ده كان صحابي برضه جليل جدا يعني، لما ابو عبيده بن الجراح اصر ان هو يطلع الحلقات قال له ماشي انت بقى تطلع الحلقات وانا امص الدم اللي من اثر الحلقات اللي جوه ديت.
بس مش اكتر، ما قالش بقى دم فاسد ودم مش عارف ايه، لا يعني ممكن يكون الحلقات نفسها مصديه فتعمل اثر جوه وجه النبي عليه الصلاه والسلام. فاراد ابن عفراء ان يمتص الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى المشهد مؤثر عامل ازاي، النبي عليه الصلاه والسلام متالم جدا، الدم عمال ينزف من وشه واسنانه اتكسرت والحلقات في وشه طلعها ابو عبيده فاسنانه اتكسرت هو كمان. سبحان الله مشهد مؤثر جدا. ويجي ابن عفراء ائذن لي يا رسول الله ان امص الدم من وجهك، فياذن له النبي فيتدور له، فيجي ابن عفراء يمص الدم ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم مجه يا ابن عفراء طلع الدم من بقك، انت مصيت الدم وطلعت الدم من اثر الحلقات، فيعني طلع الدم من بقك وارميه على الارض. واذا بابن عفراء يبتلع الدم ويبتسم وينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا رسول الله ما كنت لامج دمك ابدا يا رسول الله، انا معقوله اتحصل على نقطه دم من دمك وما احطهاش جوه جسمي؟ يبقى سبحان الله. يعني شوف انا متخيل ان بني ادم في الدنيا ايا كان بقى صحابي ولا غير صحابي لو انه ربنا اكرمه وابتلع قطره دم من دماء النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، انا متخيل ده يعني ده هيكون اسعد انسان في الدنيا كلها سبحان الملك. ولذلك لو تفتكروا حضراتكم فاكرين هند بنت عتبه اللي كانت مسلطه بقى على قتل حمزه، ولا بلاش تحرق القصه عشان لما نيجي ليها نبقى ان شاء الله. فالمهم فابن عفراء راح مبتلع الدم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى ابن عفراء رضي الله عنه وارضاه. بعد ذا كله جاء رجل من المشركين اسمه عبد الله ابن قمئه. عبد الله ابن قمئه ده كان يعني كان عداوته للاسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم عداوه عجيبه غايه في العداوه. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي ضربه، وخد بالك من حاجه، ده هو نفسه اللي ضرب النبي بالمغفر ودخل حلقات الحديد في وجه النبي، هو برضه عبد الله ابن قمئه. راح راجع مره ثانيه وراح ضارب النبي بالسيف على عاتقه، ضربه ضربة يعني اشتكى النبي منها شهرا كاملا. قال خذها ونبن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ابن قمئة ده بعد غزوة أحد كان ليه شوية عزكم الله غنم وتيوس وجديان كده كان مربيهم فوق الجبل، طلع فوق الجبل علشان يقدم الاكل للتيوس بتاعته والجديان والخرفان والشياه وكده، فقام تيس صغير فنطحه فارداه من اعلى الجبل فمات مقتولا. دعا عبد الله بن قمئه بدعوه واحده من النبي عليه السلام بيقول له خذها مني ولا ابن قمئه، قال اقمأك الله. سبحان الملك. النبي عليه السلام انضرب ضرب شديد جدا جدا، تقريبا ما كانش في حته في جسم النبي يا جماعه الا وهي بتنزف الدماء صلى الله عليه واله وسلم. قد ايه النبي تعب كتير قوي، كل ده عشان نبقى احنا مسلمين، كل ده عشان ابقى انا راجل موحد، كل ده عشان حضرتك تبقى ملتزمه ولابسه حجابك ومحافظه على دينك. معقوله بعد كل التعب النبي تعب وده كله صلى الله عليه وسلم احنا نفرط في دين ربنا؟ احنا نفرط في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هي المسألة يا جماعة ان احنا لما نسمع ان النبي واحد من الغرب سب ولا رسم في رسومات قبيحة، هي المسألة مسألة فقط ان انا اطلع وامسك علم واحرقه وان انا اقعد اصرخ وازعق وانا ما بصليش وهي مش لابسة حجاب، واحنا ما بنبلش امهاتنا وابائنا، واحنا ما بنعملش خير ابدا ولا بنكفي اليتامى ولا بنحاول ان احنا نسعد كل من حولنا، يعني فين هي؟ هو برضه يعني هي مسألة شعارات وبس؟ لا، عايزين نعيش الاسلام الحقيقي. الاسلام اللي عاشه الصحابه وربنا مكن لهم في الارض كلها بسبب انهم عاشوا لله وعاشوا بالله سبحانه وتعالى. عاشوا مع شرع الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا لله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى فتح بهم القلوب والامصار رضي الله عنهم وارضاهم. في الوقت ده يا جماعه شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت اشاعه في ارض المعركه ان النبي عصام قد قتل. ايه اللي يحصل؟ الموقف العجيب اللي حصل من الصحابه ان الصحابه يا جماعه مش متخيلين في اي لحظه من اللحظات ان النبي ممكن يموت ويسيبهم. يعني ربنا قالها صراحه انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. طيب ولذلك الصحابه ما كانوش يعني حتى في يوم وفاه النبي عليه السلام ابو بكر قال لهم قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى اخر الايات. سبحان الملك فما كانش حد فيهم متخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام يموت. فكانت المفاجاه دي كانت عامله زي ايه الصاعقه اللي نزلت على راسهم. ما كان حد فيهم يتخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام يموت وفي اي لحظه وفي لحظه هزيمه كبيره زي اللي حصلت في يوم احد. فاذا بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اكثرهم القى السلاح جانبا وجلس. يمر عليهم مين بقى؟ انس بن النضر. انس بن النضر فاكرينه؟ انس بن النضر حديثه في البخاري ومسلم ان في يوم من الايام حصل ان هو في يوم غزوه بدر كان مريض مرض شديد جدا فبعدين ما قدرش يحضر غزوه بدر فحزن جدا وبقى زعلان رغم ان هو مريض يعني ما فيش اي مشكله ده كان مريض وتعبان. فقال والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر. خدوا بالكم انس بن النضر ده عم انس بن مالك. قال والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله مني ما اصنع. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع بقى مني على خير هعمل حاجات كتيره جدا. ده وعد من انس بن النضر الى المولى عز وجل. فجت يوم احد فدخل فقاتل فيعني فقتل فيعني طبعا انا مش عايز اسبق بس هقول بقى اللي حصل بقى. دخل في يوم احد فلقى الصحابه رمين السلاح بتاعهم فاستغرب فقال ماذا تصنعون؟ بيستفسر ايه اللي حصل؟ هو عارف طبعا ان في خبر ان شاع خبر مقتل النبي عليه السلام. بس طيب شاع خبر مقتل النبي عليه السلام، انتوا عاملين كده ليه بقى؟ فقال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله فماذا تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ كان الكلام بتاعكم بيتناقض مع الفعل. انتوا بتقولوا مش عايزين نعيش بعد النبي. والحياه لا تطاق بعد وفاه النبي عليه السلام. طب انتوا بتقولوا هو اتقتل وانتوا قاعدين رامين السلاح وعايزين تعيشوا. يبقى اللي انتوا بتعملوه بيتناقض مع الكلام اللي بتقولوه. قال فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم، خد بالك بقى، فقال اللهم اني اعتذر اليك، اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. في رواية تانية أن سعد بن معاذ أن أنس بن النضر أن أنس بن النضر لقي سعد بن معاذ. عارفين طبعا سعد بن معاذ اللي احنا حكينا قصته الذي اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا. فقال لسعد يا سعد واهن لريح الجنة. والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. عايزك بقى تستحضر معايا المنظر ده. النبي عليه السلام وقع في الحفره، شق جبينه، كسرت رباعياته، دخلت حلقات المغفر في وجهه، ضرب بالسيف من عبد الله بن قميه، كان في حاله اعياء شديد جدا جدا، شاع خبر مقتل النبي عليه السلام، الصحابه بيجروا من ارض الجهاد، وانس بن النضر داخل يجري جوه ارض الجهاد. تخيل طبعا المنظر، الناس طالعه تجري بره وهو طالع لوحده يجري جوه. فاستغرب سعد بن معاذ الى اين انت ذاهب يا انس؟ قال يا سعد واهن لريح الجنه. والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه، انا شاممها دلوقتي. فين؟ قال دون احد. عند سفح جبل احد انا شامم ريحه الجنه فبجري وراها. فهم بيجروا بره وهو بيجري جوه بيجري ورا ريحه الجنه، شم ريحه الجنه بالفعل. هو في كم واحد شم ريحه الجنه في الغزوه دي؟ اثنين. مين هم؟ انس بن النضر ومين تاني؟ وسعد بن ربيع. انس بن النضر حديثه في البخاري ومسلم، سعد بن ربيع حديثه عند الحاكم بسرد صحيح، ان النبي عليه السلام في نهايه غزوه احد قال لزيد بن ثابت الذي جمع القران فيما بعد، قال يا زيد التمس لي سعد بن ربيع فاذا وجدته فاقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ يقول زيد بن ثابت فادركت سعد بن ربيع في الرمق الاخير في اخر نفس في حياته. فقلت له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ فقال وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله اني لاجد ريح الجنه. انا شايف دلوقتي ريحه الجنه. وكل قوم يا الانصار، شوف الحب بقى للنبي، حب بجد بقى، حب مش كلام بقى وشعارات وحرق اعلام، لا. قال وكل قوم يا الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. مالكوش عذر عند ربنا طول ما انتوا عايشين وعينكم دي بتطرف كده، مالكوش عذر عند ربنا لو حصل اي مكروه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان انس بن نضر داخل بيجري ورا ريحة الجنة، فقاتل فقتل، فبحثوا عنه بعد الغزوة فلم يعرفوه، ما عرفته الا اخته ببعض بنانه، علامة زندودة كانت في طراطيف صوابعه شافتها. طب ليه ما عرفتوش من شكله؟ لان شكله تشوه. ليه؟ وجدوه به 82 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. فنزل قول الله عز وجل احتفالا واحتفاء بهذا الصحابي الجليل، وانصار على شاكلتي، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ايه اللي حصل حبيبي؟ انس بن نضر اول ما شاف المنظر ده كده دخل فقاتل فقتل. النبي عليه السلام لقى المشركين عايزين بقى ينقضوا عشان يقتلوه، فراح منادي على الصحابه. اجتمع كم واحد للنبي عليه السلام؟ 9، 7 من الانصار واثنين من المهاجرين. مين هم الاثنين دولت؟ واحد منهم بطلنا وضيفنا لنادي. مين هم؟ سعد بن ابي وقاص وطلحه ابن عبيد الله. الاثنين جم وقفوا جنب النبي، والسبعه التانيين جم وقفوا جنب النبي، والحديث رواه مسلم. فاجتمع المشركون جيش كامل يا جماعه، جيش كامل، جيش دوله كامله. فقال النبي من للقوم، خد بالك بقى من الجائزه الكبيره، وهو رفيقي في الجنه. من للقوم ايه؟ وهو مش في الجنه، رفيقي في، هيبقى معايا وهو رفيقي في الجنه. فتقدم طلحه بن عبيد الله وقال انا يا رسول الله. قال ارجع، لسه انا شايلك لحاجه كبيره، تمام، حاجه اكبر من كده بقى، سبحان الملك. فقام واحد من الانصار السبعه قال له انا يا رسول الله. قال ادخل. فدخل فقاتل فقتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني دخل، الثالث، لحد السابع، وما نعرفش اسم واحد من السبعه غير اخر واحد، لانه الذي ذكر في الروايه هو ده بس. لكن حسبهم ان الله يعرفهم ويعلمهم وسيبذل لهم العطاء يوم القيامه. خد بالك بقى، اخر واحد اسمه عماره ابن يزيد ابن السكل. عايزين نحفظ اسماء الصحابه، عايزين نعرف الناس ديت ونعرف فضلهم ومناقبهم ومكانتهم عشان نقلدهم. تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. فالمهم دخل السبعه دفاعا عن النبي عليه السلام، اتقتلوا السبعه. اخر واحد في السبعه عمارة ابن يزيد ابن السكن، حصل منه موقف مؤثر جدا جدا، ولا اجدع مخرج في العالم كله يقدر يجيبه. ايه اللي حصل؟ اول ما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه الى ان وصل الى قدم النبي، حط خده على قدم النبي وبص للنبي ومات، كانه بيقول له روحي فداك يا رسول الله لحد اخر قطره من دمي، وانا لو عشت فانا على هديك وانا وراك ومعاك، ودي خدي على رجلك يا رسول الله. مشهد مؤثر جدا لدرجه ان النبي نفسه تاثر، هو تعبان مش قادر يتكلم. فنظر الى سعد بن ابي وقاص ونظر الى طلحه بن عبيد الله وقال ما انصفنا اصحابنا. تعرف تدافع عن النبي كده؟ لا بجد، يعني مش عايز كلام عاطفي بس وكلام، لا 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 بجد. تقدر تدافع عن النبي لو كنت معاهم كنت هتعمل ايه؟ هتقول لي هعمل ايه؟ ده انا كنت اتقطع حتت بس دفاعا عن النبي. يا راجل ده انت النبي عليه السلام حرم عليك الدخان وانت لحد الان مش قادر تبطله. ده النبي حرم عليك الجيرل فريند وانت مش قادر تسيبها. وحرم عليك البوي فريند والحب والعشق والغرام وانت مش قادر تسيبيه. وقال لك لازم تبر امك وابوك وانت لحد النهارده مش عايز حتى تبوس ايديهم. وقال لك الخمر حرام وده حرام، وتعالى قوم اسجد وصلي، قرب واسجد واقترب، وانت لحد الان ما سجدتش لله سجده. وقال لك البسي حجابك وانت لحد الان مش عايزه تلبسي حجابك، ولحد الان بتقولي ده انا لو كنت معاهم ده انا كنت اقطع حته الدفاع عن النبي. انت عارفه ان في واحده فعلا يعني عملت كده ودفت عن النبي، واحده اسمها ام عماره. ام عماره ديت وقفت والصحابه بيجروا وراحت واخده واحد منهم واخده منه السيف، خدته وقعد يدافع عن النبي عليه السلام. انضربت 12 ضربه بالسيف من عبد الله بن قبيله، برضه نفس الرجل، من ضمنها ضربه قطعت جزء من كتفها، جزء كبير جدا من لحم كتفها، قعدت تتعالج بسببها سنه كامله دفاعا عن النبي. ودي امراه، شوف النبي بيقول لك بس يعني صنفان من اهل النار، الحديث رواه مسلم لم ارهما. وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت النائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يجد مثيله كذا وكذا. النبي وصل طلحه ولسعد قال لهم ما انصفنا اصحابنا، وراح مثل الكنانه بتاعته لسعد وقال ارمي سعد في ذاك ابي وامي. سعد بن ابي وقاص بكل سهم بقيه الواحد، لكن السهم خلصت. فضل النبي لوحده بقى، ده يوم طلحه، يوم طلحه بن عبيد الله، ركز معايا في اخر خمس دقائق دي. طلحه وقف والنبي بيقول له من للقوم؟ قال انا يا رسول الله. فدخل جيش كامل، حبيبي انا عايزك تتخيل نفسك واقف جنب النبي وجيش كامل حواليك، والله لو فررت انت معذور، ده جيش كامل هنعمل ايه؟ لكن مش ممكن يفر، حبه للنبي وانه بيعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طلحه بن عبيد الله دخل يقاتل، مع اول دخله انقطعت صوابعه واطرافها، فقال حس من شده الالم، فقال النبي لو قلت بسم الله، بشجعه، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك، وفي روايه لو قلت بسم الله لرايت يبنى لك بها بيت في الجنه وانت حي في الدنيا. دخل طلحه بن عبيد الله، النبي من كتر الدماء اللي نزلت منه حصل له شبه اغماء، تعبان، فقاعد على الارض مش قادر يقف. وطلحه يخش يقاتل ويفرق المشركين ويرجع يشيل سيد المرسلين ويرجع بظهره يلاقي المشركين قربوا، يحط النبي على الارض ويخش يقاتل ويرجع يشيل النبي. حصلت منه كتير قوي لحد ما انضرب في الجزء الصغير ده من ساعه ما بدأوا يقاتلوا لحد ما وصل للصخره 39 ضربه بالسيف، كما ثبت عند البخاري. 39 ضربة سيف، اه والله 39 ضربة بالسيف، حتى شلت يده، ايده بقت مشلولة. فجي يشيل النبي، في ايد من ايديه الاثنين اتشلت، مش قادر يشيل النبي. فافاق النبي وطلع فوق الصخرة وابتسم وبص لطلحة بن عبيد الله وقال اوجب طلحة، عملت اللي عليك وزيادة. ثم نظر الى السماء وقال اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشر المبشرين بالجنة. يا ترى أحمد ويا محمد ويا عبد الله ويا أسماء ويا فاطمة، يا ترى أوجبنا؟ يا ترى فعلا هنقدر نتبع النبي؟ يا ترى هنقدر نعيش على شرعه؟ يا ترى هنقدر نعيش على سنته؟ يا ترى اللي مش لابس حجاب لحد النهاردة وشافت طلحة بن عبيد الله قد إيه ضحى بحياته علشان يدافع عن النبي، يا ترى هي كمان هتنصر النبي بانها تلبس حجاب؟ يا ترى اللي عمره ما سجد لله سجده ولا عمره فكر يخش المسجد، يا ترى النهارده هيفكر يراجع نفسه ويسجد لله ويدخل المسجد ويصلي الخمس صلوات في بيت ربنا نصرة لرسول الله؟ يا ترى اللي عمره ما فكر ان هو يبر امه وابوه هيمسك ايد امه وابوه دلوقتي ويبصهم ويحاول يكرمهم طول عمره برضه نصرة لرسول الله؟ شفت قد ايه الصحابه كانوا بيدافعوا عن النبي؟ فضل طلحه بن عبيد الله بالمنظر ده لحد ما النبي طلع وقال اوجب طلحه. اللهم اوجب لطلحه الجنه. ايديه اتشلت وجسمه مضروب فيه 39 ضربه بالسيف. جسمه متشرح. في يوم من الايام يخش واحد اعرابي ويسال النبي يقول له يا رسول الله من الذين عناهم الله بتلك الايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ فيسكت النبي. وشويتين يدخل طلحه بن عبيد الله من باب المسجد، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف، وفي روايه هذا ممن قضى نحبه. يا الله قد ايه طلحه بن عبيد الله ضحى وقدم كتير لحد ما النبي قالها له كده صراحه وقالها للناس، كما عند الترمذي بسند صحيح قال من احب ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله. ايه اللي حصل بعد كده لطلحه بن عبيد الله؟ ده اللي هنعرفه الحلقه القادمه ان شاء الله. لكن كلمه اخيره لاخواني واحبابي واخواتي وربنا يبارك فيهم جميعا،
شفتوا قد ايه طلحه بن عبيد الله ضحى بكل حاجه عشان خاطر النبي، ابتغاء مرضات الله ونصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك اقعد مع نفسك بعد الحلقه ديت وقول ايه اللي اقدر اقدمه لديني، اقدر انصر النبي بايه، كونوا انصار الله، اقدر انصر اخواني في فلسطين ازاي، اقدر انصر اخواني في العراق ودارفور وكل بلاد المسلمين ازاي، اقدر اخدم ديني ازاي، اقدر اخدم بلدي ازاي، اقدر اخدم اسرتي ازاي، اقدر اخدم نفسي كمسلم ازاي. اقعد فكر، واكيد كل واحد فينا ربنا اداله حاجه يقدر ينصر من خلالها دين الله سبحانه وتعالى. وبالله عليك اللي مش لابسه حجاب، اظن هي ممكن تكون قاعده دلوقتي مكسوفه من نفسها، ان راجل ضحى بنفسه وضرب 39 ضربه بالسيف وهي مش عايزه بس تغطي شعرها وتلبس حجاب وترضي ربنا سبحانه وتعالى. قد ايه الشاب اللي لحد النهارده بيقول انا اصلي ليه؟ واصلي لمين؟ ما ناس بتصلي ووحشين. خليك انت اللي كويس، علمهم ازاي يبقوا كويسين، اسجد لربنا واسجد واقترب، كل ما تنزل تحت تطلع فوق. بحبكم في الله وربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير. ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين ان شاء الله مع حلقه فضفضه ايمانيه، ويوم الخميس القادم نكمل قصه طلحه بن عبيد الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حبيبي انت